بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس السادس عشر شرح في شرح العوامل للشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، وصلنا إلى أفعال المقاربة، وهذه الأفعال هي أفعال ناقصة وليست أفعالا تامة، إذن هي مثل كان وأخواتها، لكنها لم تذكر مع كان وأخواتها، وإنما الحديث عنها كان بتبويب مستقل لأنها لها خصوصية في المعنى وكذلك في العمل. فمن حيث المعنى تسمى أفعال المقاربة، وهذا من باب التغليب، فهي أفعال منها ما يدل على المقاربة، ومنها ما يدل على المقاربة والرجاء، ومنها ما يدل على الشروع، يعني الشروع في العمل والشروع في الشيء. كذلك من حيث العمل تختلف عن كان وأخواتها. كان وأخواتها خبرها مثل خبر المبتدأ، يعني ممكن أن يكون مفرد أو جملة أو شبه جملة. أما خبر أفعال المقاربة اللي هي خلي نقول عسى وأخواتها، فتختلف لأنه خبرها يأتي أحيانا فعلا مضارعا مسبوقا بأن المصدرية، وأحيانا أخرى يكون فعل مضارع، ونادر ما يكون مفردا، ونادرا ما يكون مفردا. أفعال المقاربة النوع الحادي عشرة، يعني من العوامل اللفظية السماعية، أفعال تسمى عند النحاة أفعال المقاربة. وقلت لحضراتكم هذا من باب التغليب، وإلا فيها أفعال أخرى لا تدل على المقاربة وإنما تدل على الشروع. عملها ترفع الاسم يعني المبتدأ وتنصب الخبر، إذن فهي ناقصة مثل كان وأخواتها، وهي سبعة أفعال. هنا في هذه النسخة قال سبعة أفعال، وفي نسخة أخرى قال أربعة أفعال. في نسخة أربعة أفعال تكون العوامل مئة، أما على هذه النسخة فالعوامل ستكون 103. وهذا الكلام ربما مر ذكره في بداية الرسالة عندما قال 100 عامل، هنا في الهامش قال كون العوامل 100 مبني على ما في بعض النسخ من أن أفعال المقاربة 4 بإسقاط أخذ وجعل وطفق إلى آخر الكلام. طيب، عد هذه الأفعال إذن 7 في هذه النسخة و4 في نسخة أخرى فيه هذا الكلام يقال. هامش رقم 1 عندما قال أفعال المقاربة قال أي أفعال دالة على المقاربة أي القرب. وفي تسميتها بذلك يعني أفعال المقاربة تغليب. ما معنى التغليب؟ التغليب هو أن تستعمل لفظا في معنى هذا المعنى ليس مختصا بهذا اللفظ، تطلق لفظ على أفراد هذه الأفراد ليست مختصة بهذا اللفظ الذي أطلقت عليه، وإنما غلبت. على سبيل المثال العرب تقول الأبوان للأبي والأم، هذا من باب التغليب، لأنه الأب هو الأب فقط، لكن عندما قالوا الأبوان غلبوا جانب الأب فقالوا الأبوان وأطلقوا هذا اللفظ على الأبي والأم. كذلك القمران على الشمس والقمر، وكذلك الأسودان على التمر والماء. هذا هو إذن باب في اللغة يسمى باب التغليب. وهنا أيضا أفعال المقاربة تطلق على أفعال تدل على معنى المقاربة وعلى أفعال أخرى تدل على الشروع. الشروع يعني الشروع في العمل وليس مقاربة وقوع الحدث. وفي تسميتها بذلك تغليب بعض أنواعها لكثرته. هذه الأنواع التي تدل على المقاربة هي الأكثر. لماذا تغليب؟ إذ منها ما هو للرجاء ومنها ما هو للشروع، كما في الفعل طفق وأخذ وجعل. وقد يقال معاني كلها لا تنفك عن القرب فلا تغليبا. يعني هذا من باب التأويل البعيد، يعني نحمل معنى طفق وأمثالها على معنى القرب من الفعل، لكن أي قرب هذا؟ هو الشروع. هذا التأويل فيه بعد، ولذلك عبر عنه بقوله قد يقال. هذه قد يقال هي صيغة من صيغ التضعيف، مثل قيل. عندما يقال قيل أو قد يقال إشارة إلى أنه هذا القول ضعيف. الهامش الثاني قال اعلم أن أم الباب هي عسى وكاد، كما أنه في الأفعال الناقصة كان وأخواتها أم الباب كان، وفي الحروف المشبهة بالفعل أم الباب إن، فهنا عسى وكاد هي أم الباب. ويجري كرب وجعل وأخذ وطفق مجرى كاد، ويجري أوشك تارة مجرى كاد وتارة مجرى عسى. هذا الجريان الذي يقصده يعني في استعمال الخبر مع أن أو بدون أن. وهذا الكلام في الحقيقة الذي ذكره المحشي ناقلا عن العين فيه نظر وفيه تأمل. أيا كان هذه الحاشية نعتبرها كأنه غير موجودة، لأنه هناك كلام ونقاش حول المسألة اللي ذكرها في الحاشية لا يليق بهذا الكتاب المختصر الآن. طيب، عسى نأتي لأفعال المقاربة. أول فعل هو عسى، نحو عسى زيد أن يخرج وعسى زيد يخرج، وتكون تامة نحو عسى أن يخرج زيد. ذكرنا سابقا أنه العلامة الجرجاني رحمه الله تعالى كثيرا ما يستغني بالمثال عن القاعدة وعن الشرح، فهنا لماذا مثل بمثالين؟ أراد أن يقول في المثال الأول أنه ممكن عسى أن تستعمل مع أن، فيقال عسى زيد أن يخرج، ويمكن أيضا أن تستعمل بدون أن فيقال عسى زيد يخرج، لكن الغالب هو مع أن. لذلك مثل ماذا؟ بمثالين. عندنا كاد على العكس تماما، كاد الغالب فيها أن تكون بدون أن، والقليل فيها أن تكون مع أن. فلذلك عندما مثل لكاد قال كاد زيد يخرج، هذا هو الغالب، وكاد زيد أن يخرج. لاحظوا إلى صنيعه، في عسى قدم ما يكون الفعل المضارع مع أن، وفي كاد قدم ما يكون الفعل المضارع بدون أن. والسبب في ذلك لأنه قدم ما هو الغالب، فالغالب في عسى أن يكون مع أن، والغالب في كاد أن يكون بدون أن، والنادر والقليل، أو نقول القليل لأن هناك فرق بين القليل والنادر، النادر هو أقل من القليل، فالقليل هو أن يكون عسى بدون أن وكاد مع أن. الإعراب، عسى زيد أن يخرج. عسى فعل ماضي ناقص، مبني على الفتح المقدر على الألف، منع من ظهوره التعذر. زيد اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أن حرف مصدري ناصب كما هو معلوم. إذن الآن عندنا زيد اسم عسى، أين هو الخبر؟ الخبر سيأتينا بعد. أن مصدرية ناصبة، يخرج فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والمصدر المؤول من الفعل والفاعل في محل نصب خبر لعسى. المثال الثاني، عسى زيد يخرج. عسى نفس الإعراب، فعل ماضي ناقص، زيد اسمها، يخرج فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. بعد ذلك نقول والجملة الفعلية في محل نصب خبر لعسى. هنا كان المصدر المؤول وهنا كانت الجملة الفعلية. قال وتكون تامة، يعني كما أنه كان تأتي تامة أيضا، وبعض أخوات أو غالب أخوات كان تأتي تامة، عسى أيضا تكون تامة. كيف نعرف أنه عسى تامة؟ عندما يأتي الفعل مع أن بعد عسى، هذا هو القول الراجح عند جمهور أهل العلم، أنه في هذه الصورة تكون عسى تامة. لذلك أيضا عند التمثيل قال عسى أن يخرج زيد، هنا عسى فعل ماضي، لا نقول فعل ماضي ناقص، لا فعل ماضي. وأن مصدرية ناصبة، يخرج فعل مضارع منصوب، زيد فاعله، والمصدر المؤول في محل رفع فاعل لعسى. عندنا الهامش الثالث، عسى قال وهي للرجاء، أي الطمع في المحبوب والإشفاق في المكروه. لاحظوا هذا كلام العلماء هنا جميل ورائع جدا. قال هي للرجاء، ما معنى الرجاء؟ الرجاء فيه ثنائية، فيه أمران، الأول الطمع والثاني الإشفاق. الطمع يعني في الشيء الذي تحب حصوله، والإشفاق في الأمر الذي لا تحب حصوله. الطمع مثلا أنت تطمع برحمة الله تعالى فتقول عسى الله أن يرحمني. في الإشفاق مات لك شخص كان ملحدا لا يؤمن بالله تعالى، أو عاصيا فاسقا، وأنت تحب هذا الشخص ولا تتمنى له السوء، كنت تتمنى له الخير، فماذا تقول؟ تقول عسى الله أن يعذب فلان. يعني ليس هذا المقصود منه عسى أن يعذبه مثل عسى الله أن يرحمني، لا، هنا أنت تخشى من وقوع هذا الشيء، فهذا هو الإشفاق. الإشفاق يعني الخوف من وقوع المكروه. فالمعنى هنا عندنا في قولنا عسى زيد أن يخرج، قرب خروج زيد مرجو أو مطموع فيه. لا شك إخوتي الكرام عندما يساق مثال لعسى، هذا المثال عسى زيد أن يخرج لا يصلح مثالا إلا إذا كان هناك يعني أمر فيه تعلق بخروج زيد، تعلق قلبي. يعني على سبيل المثال، من أين يخرج زيد؟ مثلا من المستشفى، لأنه مريض، لأنه عمل عملية، وأنت تحب زيد فتقول عسى زيد أن يخرج، يعني أن يخرج سالما، أن يخرج ما بي أي مرض من الأمراض. لذلك عسى لا تصاغ هكذا في اللغة العربية بدون أن يكون هناك طمع أو إشفاق، لكن العلماء يمثلون بهذه الأمثلة، الغرض منها تقريب الصورة لذهن الطالب، وبعيدا عن المعاني البلاغية، لأن هذا يأتينا في علم مستقل. قال وعسى زيد يخرج، هنا قال في الهامش الرابع عسى في المثال الأول ناقصة، وجار على ما هو الأصل فيه، يعني أن تكون مع أن. وفي الثاني عسى زيد يخرج أيضا ناقصة، لكن استعملت استعمال كاد. استعمال كاد يعني ما هو الغالب في كاد، وهو عدم ذكر أن. وفي الثالث المثال الثالث عسى أن يخرج زيد تامة، يعني هي تامة. وطفق، طفق هذا من أفعال الشروع بمعنى أمر شرع فيه. وطفق نحو طفق زيد يفعل، أو طفق زيد يأكل. عندما تقول طفق زيد يأكل، معنى هذا إنه زيد باشر بالأكل. وجعل نحو جعل زيد يخرج، هذا أيضا من أفعال الشروع. قبل أن آتي إلى أفعال الشروع، أحب أن أذكر لكم فرقا مهما جدا بين الفعلين عسى وكاد. لاحظوا، عسى وكاد، أول فرق بينهما أنه الغالب في عسى أن يكون الفعل المضارع مع أن، والغالب في كاد أن لا يكون الفعل المضارع مع أن. حتى قالوا إذا جاءت عسى بدون أن معناها أنها حملت على كاد، وإذا جاءت كاد مع أن يعني حملت على عسى. عسى وكاد كلاهما يدل على المقاربة، لكن انظروا الفرق بينهما. في عسى هناك مقاربة وهناك رجاء أيضا، يجتمعان سوية. عندما شيء قرب حصوله وأنت ترجوه، إما ترجوه طمعا فيه، وإما ترجو عدم وقوعه خوفا منه، تستعمل ماذا؟ تستعمل عسى. أما إذا أردت أن تعبر عن شيء ليس فيه طمع، ليس فيه إشفاق، وإنما تقول إن هذا الأمر ما ظل شيء ويحصل، تستعمل هنا كاد. لذلك كاد تدل على المقاربة. أما عسى فتدل على المقاربة مع الرجاء. ولا يمكن أن تستعمل كاد مثلا في موطن يكون فيه رجاء، إما بطمع أو بإشفاق، هنا تستعمل عسى. ولا تستعمل أيضا عسى في موطن ليس فيه طمع ولا إشفاق، مثلا هنا إذا قلت عسى زيد أن يخرج، وفي خروج زيد مثلا من البيت أو من المدرسة لا يتعلق الأمر بأي شيء يطمع فيه أو يخشى منه، لا، هذا التعبير يكون تعبير غير صحيح عربية. فإذا هناك دقة في استعمال هذه الأفعال. أفعال الشروع، طفق كما في قوله تعالى طفق يخصفان، يعني سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء طفقا يعني شرعا. ماذا يفعلان؟ يخصفان، يلصقون أوراق الأشجار بعوراتهم، لأنه عوراتهم ظهرت، فحياء أصبحوا يأخذون هذه الأوراق ويلصقونها بالقبل والدبر. هذا معنى الفعل يخصفان، يخصفوا، هذا فعله من باب ضرب يضرب، خصف يخصف. ويخصف يستعمل في ستر الجسد ومعناه إلصاق الثوب، ويستعمل أيضا في خصف النعل، كما ورد أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله، يعني كان يخيط المكان الذي يتمزق منه، فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. نحو طفق زيد يفعل، وجعل نحو جعل زيد يخرج. لاحظوا هنا أفعال الشروع اللي هي طفق وجعل وكرب وأخذ، هذه الأفعال الراجح عند العلماء لا تدخل عليها أن، أبدا لا تدخل عليها. فعندما تقول طفق زيد يجلس، لا يمكن أن تقول طفق زيد أن يجلس، السبب لأنه أن تدل على الاستقبال، وهذا الفعل هو فعل شروع، يعني شرع زيد فعلا بهذا العمل. طيب، وكرب نحو كرب زيد يخرج. هنا كرب يجوز أن يقال كرب، وفي لغة ضعيفة يقال كرب. زيد يخرج فعل ماضي ناقص، زيد اسمه، يخرج فعل مضارع، فاعله مستتر، الجملة في محل نصب خبر لكرب. أوشك نحو أوشك زيد أن يخرج، هذه أوشك هي أيضا مثل عسى، تدل على معنى عسى، يعني أيضا من حيث الاستعمال وكذلك من حيث الرجاء الموجود في عسى موجود أيضا في أوشك، لكن في عسى يكون الرجاء أقوى. الهامش السادس في كربة قال بفتح الراء ونقل كسرها. عندما يأتينا في كتب اللغة يقولون نقل إشارة إلى أنه هذه اللغة ضعيفة، يعني نقل عن بعض العربي، ولا تستعمل إلا بصيغة الماضي، يعني لا يستعمل مضارعها، والغالب تجرد خبرها من أن. لاحظوا هذه العبارة، هذه عبارة غير دقيقة، لا، ليس الغالب أن تتجرد من أن، وإنما يجب أن تتجرد كرب وباقي أفعال الشروع من أن، وما ورد بأن هو ضعيف ومحمول على معنى غير معنى الشروع. لذلك هنا نقلت عن القروي رحمه الله تعالى قلت بل لا يدخل إذ، بل لا يدخل، يعني لا تدخل قصدي أن على الفعل المضارع، أو لا يدخل أن على الفعل المضارع. لماذا؟ إذ هي لقرب حصول للاسم، يعني هذه أن تدل على الاستقبال أنه قرب الحصول مع تحقق الشروع بالفعل، عفوا، بل لا تدخل إذ هي، المقصود هنا بهي يعني كرب. كرب تدل على ماذا؟ تدل على قرب حصول للاسم، يعني هذا قرب وتحقق الشروع بالفعل. ما معنى قرب وتحقق الشروع بالفعل؟ عندما تقول كرب زيد يخرج، معنى هذا أنه زيد الآن هو قرب خروجه، وهو فعلا الآن في الباب ويشرع بالخروج. فإذا هذا الشروع بالخروج يناقض أن المصدرية التي تدل على الاستقبال، فبل لا يدخل، لا يدخل أن، إذ هي يعني كرب معناها لقرب حصول للاسم مع تحقق الشروع بالفعل قروي. طيب الهامش الثامن هنا في أوشك زيد أن يخرج، هنا هذه النسخة، هناك نسخة أخرى أولى منها نقل عنها في المحشي حيث قال في نسخة زيادة وأوشك زيد يخرج وأوشك أن يخرج زيد. لاحظوا هنا هذه النسخة قلت هي الأولى، يعني أوشك زيد يخرج وأوشك أن يخرج زيد. لماذا هذه النسخة هي الأولى؟ لأنه فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه أوشك تأتي أيضا تامة مثل ماذا؟ مثل عسى. يعني على هذه النسخة إخوتي الكرام تكون عندنا ثلاثة أمثلة. الأولى أوشك زيد أن يخرج، المثال الثاني أوشك زيد يخرج، المثال الثالث أوشك أن يخرج زيد. المثال الأول أوشك زيد أن يخرج، هو هذا الغالب أن تأتي أن قبل الفعل مثل عسى، كما أنه الغالب أن تأتي أن قبل الفعل. المثال الثاني أوشك زيد يخرج، هذا على قلة، وهو أيضا محمول على كاد كما في عسى زيد يخرج. المثال الثالث أوشك أن يخرج زيد، هنا أوشك تامة، كما كانت عسى تامة في المثال عسى أن يخرج زيد، وقلنا بعد عسى بعد أوشك إذا مباشرة جاءت أن المصدرية وبعدها الفعل والفاعل، فهنا عسى وأوشك تكون تامة. طيب، وأخذ أيضا من أفعال الشروع نحو أخذ زيد يقوم بمعنى شرع زيد في القيام. وأكتفي بهذا القدر مصليا مسلما على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تحرمنا منه الشفاعة واجمعنا به ومعه في الدنيا والآخرة. مولانا رب العالمين، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.